يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس ينعقد في هذه الليلة، ليلة 24 من شهر ربيع الأول من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتذكر فيه بعضا من معاني ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. وبدايتنا في هذه الليلة مع سورة القلم، وهذه السورة سورة مكية باتفاق أهل العلم كما قال ابن عطية رحمه الله تعالى. وترتيبها في السور روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت بعد اقرأ، وعلى هذا تكون سورة القلم هي السورة الثانية في النزول من سور القرآن الكريم، وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة. ودلالة هذا الترتيب نستفيد منها إن شاء الله تعالى في ثنايا هذه السورة تفصيلا، لكن أذكر هذه الدلالة الآن إجمالا، وهي أن هذه السورة تحدثت كثيرا عن الأخلاق، سواء كانت الأخلاق المحمودة والتي أثنى بها الله على رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، أو بالأخلاق المذمومة التي ذم الله تعالى بها من ذم الله تعالى بها طائفة من أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا في قصة أصحاب الجنة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وهذه القضية، أعني الإشارة إلى موضوع الأخلاق، قضية مهمة جدا سنعرض لها بإذن الله تعالى بعد قليل. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: نون والقلم وما يسطرون. وهذا الحرف نون قيل فيه أقوال، لكن أقربها والله تعالى أعلم بمراده أن هذه الحروف المقطعة التي تصدر بها بعض السور كسورة البقرة وآل عمران وقاف وصاد وغيرها من السور، طواسين والحواميم، الأقرب فيها أن يقال إن هذه آيات، إن هذه الفواتح التي افتتحت بها هذه السور هي رسالة تعجيزية للكفار، فيقال لهم القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تقرؤونها وتعرفونها، فإن كنتم تستطيعون أن تأتوا بشيء من هذا القرآن، بسورة، بعشر سور، بالقرآن كله، فأتوا به ولن تستطيعوا، كما قال الله عز وجل: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فهذا هو أقرب الأقوال، وهذا اختيار ابن القيم وجماعة من المحققين. ثم أقسم الله عز وجل بالقلم، والله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن العباد لا يقسمون إلا بالله عز وجل. أقول أقسم الله عز وجل بالقلم، والله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته كما قلنا، ولكن المخلوقين لا يقسمون إلا بالله عز وجل، لأن القسم تعظيم، والحلف بالله عز وجل عبادة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. ثم هذا القلم، ما هو القلم الذي أقسم الله عز وجل به؟ قال بعض السلف: هو القلم الذي خط به اللوح المحفوظ. وقال بعض أهل العلم من السلف والخلف أيضا: بل هو قسم بجنس الأقلام التي يسطر بها الناس كتاباتهم ويكتبون بها كتبهم. ولعل الأقرب أن يقال إن الله عز وجل أقسم بالقلم، جنس القلم، وأشرف هذه الأقلام هو ذاك القلم الذي خط به اللوح المحفوظ، وأشرف الأقلام هي الأقلام التي تكتب الوحي والعلم النافع. ولهذا قال الله عز وجل: وما يسطرون، وما هنا موصولة بمعنى والذي يسطرون، أي يكتبون. يكتبون بماذا؟ يكتبون بالقلم، يكتبون بالقلم. ويقوي هذا أن الله عز وجل قال في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، إيش؟ الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم. فيقال الله تعالى أقسم بجنس الأقلام، وأشرف هذه الأقلام هو القلم الذي خط به اللوح المحفوظ، والقلم الذي يسطر به الوحي. في حديث عند الإمام أحمد وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم. وهذا لا شك أنه شرف عظيم. فقال له: أكتب. فقال القلم وهو المربوب لله عز وجل: وماذا أكتب يا ربي؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب الله عز وجل أو كتب هذا القلم ما هو كائن منذ خلق هذا القلم إلى آخر لحظة في هذه الدنيا. وهذا الذي كتب هو الذي في اللوح المحفوظ، وهو الذي سماه الله عز وجل أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده إيش؟ أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ. إذن قوله والقلم وما يسطرون هو قسم بهذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل أول ما خلق، وهو قسم أيضا بجنس الأقلام التي يكتب بها الناس، وأن أشرف هذه الأقلام ما هو؟ هو الذي يكتب به الوحي، هو الذي يكتب به الوحي والعلم النافع عموما. وفي القسم بالقلم دلالة على شرف العلم، لأن الله عز وجل لا يقسم بشيء إلا تنويها بتعظيمه والدلالة على شرفه وفضله. وهو كذلك، فما الكون وما الدنيا لولا هذا العلم والوحي الذي أوحى الله عز وجل إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام وسطر في الكتب. ثم قال الله عز وجل: ما أنت، هذا جواب القسم. دائما إذا أقسم الله بشيء أو دائما إذا جاء القسم فلا بد أن نبحث عن جواب له، والجواب هنا هو قوله تبارك وتعالى: ما أنت، هذا هو المقسم عليه. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. والخطاب هنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فبسبب ما أنعم الله عز وجل عليه من شرف النبوة والرسالة، يستحيل أن يكون موصوفا بهذه الصفة التي رماه بها أعداء الله عز وجل. هل يمكن أن يكون رجل بهذه الأخلاق والسمو والصدق والسيرة الحسنة والذي لا يعرف عنه كلمة نابية أن يكون مجنونا؟ لا والله، لا والله. ولاحظوا هنا تبرئة الله له من هذه التهمة مذكورة وين؟ في آخر السورة: وإن يكاد الذين كفروا إيش؟ ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون والله إنهم لكذبة. ما يمكن يا إخوة، يعني الناس في الكلام العادي يقيسون وزن كلام الإنسان ويقولون هذا كلام وكلام عاقل ولا إيش؟ كلام غير عاقل. فكيف بمن يأتي وينقل الوحي عن الله عز وجل؟ أيكون هذا مجنونا؟ بل أفيه شعبة من جنون؟ لا والله، حاشاه. فنفى الله عز وجل عنه هذه التهمة، وأثبت له إيش؟ وأثبت له ضدها من مكارم الأخلاق ومعالي المنازل. فقال الله عز وجل له: وإن لك لأجرا غير ممنون، غير مقطوع، مستمر. وهو كذلك، فما من عمل يقوم به أحد من هذه الأمة التي تبلغ من المليارات ما شاء الله تبلغ ولا يحصيهم إلا الله، ما من يا إخوة سجدة ولا ركعة ولا عمل صالح نعمله إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم منه نصيب. لماذا؟ لأنه هو الذي دلنا عليه، فأجره مستمر صلوات الله وسلامه عليه، غير منقطع، غير منقطع. وبهذا تعلم غلط وضلال أولئك وخطأ أولئك الذين يهدون القرب والأعمار الصالحة للنبي صلى الله عليه وسلم وليس بحاجتها. أصلا أنت أيها المسلم لا تعمل أي عمل إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيه نصيب، لأنه هو الذي قال لنا: من دل على هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، وهو سيد الهداة في هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم أثبت الله عز وجل له مقاما آخر، فيتعلم عندنا مقامان دنيوي ومقام مقام أخروي ومقام دنيوي. ففي المقام الأخروي أثبت له استمرار الأجر، وفي المقام الدنيوي زكاه الله أعظم تزكية فقال وإنك لعلى خلق عظيم، ردا على من؟ على مزاعم أولئك الأعداء الذين وصفوه مرة بالجنون ومرة بالكذب ومرة بالشعر وغير ذلك. وهم بلا شك هم يعني أعلم الناس بأنهم كاذبون. لما؟ لأنهم كانوا قبل البعثة يسمونه إيش؟ الصادق والأمين، وقصة اختلافهم على وضع الحجر شاهد على ذلك. بل كانوا يضعون عندهم إيش؟ يضعون عنده أماناتهم، يضعون عنده أماناتهم. في الأول أثبت له دوام الأجر الأخروي، دوام الأجر الأخروي وأنه لا ينقطع ثوابه عليه الصلاة والسلام. وأثبت له أيضا الفضل في الدنيا بهذه التزكية التي لا أعلى منها، فقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم، ويا لها من تزكية. ولاحظوا كيف جاء التأكيد على هذه الميزة والخصيصة بثلاث مؤكدات. الأول بحرف التوكيد إن، ثم قال إنك، هذا الثاني، والثالث دخول اللام على حرف الجر وإنك لعلى خلق، لعلى خلق عظيم. فكأنما هذه الأخلاق عرش مرتفع استوى عليه صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني نقف أكثر من وقفة مع هذه الآية الكريمة. الأولى في بيان معنى قوله وإنك لعلى خلق. فما المقصود بالخلق هنا؟ قال بعض السلف المقصود به الدين، بعضهم قال الإسلام، وبعضهم قال الخلق الذي هو السجايا. وكل هذه المعاني صحيحة، فإن الدين والإسلام الحقيقي لا يقود الإنسان إلا لأعلى مكارم الأخلاق، فهو صلوات الله وسلامه عليه في أعلى مراتب إيش؟ التدين، وهو في أعلى مراتب الإسلام والإيمان، وهو في أعلى مراتب الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر. الأمر الثاني، سئلت عائشة رضي الله عنها وهي في المدينة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، حينما جاء هشام بن سعد، والحديث طويل في صحيح مسلم، فقال يا أماه أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. إيش المعنى؟ أنه ما من أمر يأمر به القرآن إلا وهو أسرع الناس لامتثاله، كان واجبا أو مستحبا، وما من نهي ينهى عنه القرآن إلا وكان أبعد الناس منه صلوات الله وسلامه عليه. ألاحظ الوقفة الثالثة أيها الإخوة، هو أن هذه الآية كما مر معنا قبل قليل ضمن هذه السورة التي نزلت بالترتيب بعد سورة اقرأ، يعني هي ثاني سورة تنزل، ومع ذلك لاحظوا التزكية دي جاءت في وقت مبكر في أول بعثة عليه الصلاة والسلام، فما زادته هذه التزكية غرورا ولا بؤوا ولا زهوا حاشاه عليه الصلاة والسلام، بل ما زادته إلا رسوخا في مكارم الأخلاق وعلوا فيها صلوات الله وسلامه عليه. الواحد من الناس لو مدحه شيخ كبير أو مسؤول أو ملك أو وزير وأثنى عليه أو أعطى شهادة تقدير ربما يتكبر على الناس، ليش؟ لأنه أثنى عليه فلان ولا لا؟ لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن شيء من ذلك، مع أن الذي مدحه من يا أخوان؟ الله جل جلاله العليم الخبير. ما بعدها تزكية، ومدح المخلوقين ليس لهم من الإنسان الممدوح إلا الظاهر، أما مدح الله فهو مدح للظاهر والباطن، فأي شرف وأي فخر أعظم من هذا الفخر. فما زال عليه الصلاة والسلام يترقى في مكارم الأخلاق حتى لقي الله عز وجل. وسيرته العملية في مكة والمدينة أكبر شاهد على ذلك، كم لقي من الأذى وكم لقي من الآلام وكم عودي وكم حورب من أقرب الناس إليه. يقوم على الصفا فينادي في صباح مليء بالنذارة والتحذير من غضب الله ومعصيته، ويقول يا معشر قريش، يا بني كعب بن لؤي، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا فاطمة بنت محمد، يا صفية عمة رسول الله، يناديهم بهذا. ثم أي نعم. وقبل أن ينادم كان يقول يا معشر قريش هلموا إلي، ثم يقول أبو لهب عمه أخو والده تماما مباشر لما سمع هذه الكلمات قال تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا تنادينا بهذا النداء وترفع صوتك من أجل أن تحذرنا؟ تبا لك. يعني تصور رجل في مقام النبي صلى الله عليه وسلم يقوم هذا المقام وهو فوق الأربعين، ثم من بين مجمع الناس يوبخه ويقول تبا لك، جمعنا علشان تقول لنا هذا الكلام؟ هذا شيء أذى ما هو سهل على الإنسان. ومع ذلك لم يسمع أبو لهب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة. في أحد تكسر إيش رباعية عليه الصلاة والسلام ويشج بينه الشريف فلا يزيد على أن يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي فتح مكة يجمع كفار قريش أعداؤه الذين أخرجوه من مكة، وهو يتمكن عليه الصلاة والسلام من قطع رقابهم واحدا واحدا ويسألهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون أخ كريم وابن أخ كريم، فيقول لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، أو قال أيضا اذهبوا فأنتم الطلقاء صلوات الله وسلامه عليه، وأنواع من الأذى، أنواع من الأذى لا تحصى. ما الذي يجب، ما هو الدرس العظيم الذي يجب أن نخرج منه أيها الإخوة ونحن نقرأ هذه الآية الكريمة وفي هذه السورة العظيمة ثاني سورة في التنزل كما يقول ابن عباس، وخصوصا طلبة العلم والدعاة الذين يحملون رسالة إلى الناس؟ لن تنجح دعوتكم بغير الخلق الحسن أبدا، والله مهما كان الحق معكم ناصعا كنصوع الشمس في ردأة الضحى أبدا، لا يمكن أن تنجح الدعوة بلا خلق، هذه حقيقة وقضية مركزية يجب أن لا تغيب عن البال. القضية الأخرى أنك وأنت تدعو لا تنسى أنك تدعو إلى الله لا إلى نفسك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وليس إلى نفسي. فإذا كنت تدعو إلى الله فعليك أن تصبر وأن تتحمل ما يأتيك من الأذى القولي واللفظي والمعنوي، اصبر. ولهذا كثيرا ما نجد في القرآن الكريم وصية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر، قال الإمام أحمد وجدت الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، أكثر من 90 موضعا. انظروا في سورة الأحقاف يقول الله له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم واصبر وما صبرك إلا بالله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، آيات كثيرة جدا. فالداعية رجلا كان أو امرأة الذي يحمل رسالة ما لم يتدثر بالأخلاق فإن دعوته تضعف بقدر ما يفقد من الأخلاق. وهذا يؤكد على نقطة مهمة وهو أنك تتعامل مع الناس بما تقتضيه أخلاق الإسلام لا بما يقتضيه سفه الذين يقابلونك. قد تسمع ما يؤذيك، قد تسمع ما تكره سواء مباشرة أو برسالة جوال أو في مواقع التواصل وغيرها، فهنا عليك أن تؤوب إلى القرآن وأن يعني تتسور بهذا السور العظيم وتتذكر منة الله ومدحه لنبيه صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل أين أنا والرسول؟ سبحان الله، كيف يقال هذا الكلام والله يقول لقد كان لكم في رسول الله إيش أسوة حسنة لو كان التأسي به صعبا لما أمرنا الله أن نتأسى به؟ هذه الكلمة كم حالت بين كثير من الناس وبين الفضائل، وين أنا وين فلان؟ طيب يا أخي من قال لك لا تستطيع؟ يعني ألا ترى في واقعك ومجتمعك وتسمع في التاريخ أناسا كثيرين جملهم الله بالأخلاق الحسنة في عصرنا مثلا، وأتحدث عن أموات لأن الحي لا تمن عليه الفتنة، كم هي الأخبار المتواترة عن حسن خلق سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو رجل أمة رجل عامة كان يلاقي الكبار الملوك والوزراء والأمراء والصغار والكبار والعقلاء والسفهاء، ومع ذلك كان إماما في الأخلاق فكان موضع قبول. حتى ما تقول وين أنا وين الرسول. هذا إمام قد جعله الله عز وجل إماما من أئمة المسلمين ينتفع به لا بعلمه فقط بل بعلمه وخلقه. هذه نقطة مهمة جدا يعني ربما أطلنا فيها قليلا، تتعلق بالكلام على هذه الآية الكريمة، والأمر فيها أعظم من ذلك، أعظم من ذلك، يعني تستحق محاضرة كاملة أو أكثر من هذا، لكن المقصود هي الإشارة أيها الإخوة. على الصعيد الآخر فيما يتعلق يعني فيما يتعلق بقضية الخلق، قضية الخلق ليست قضية مختصة بالداعية أو بطالب العلم، حتى في الحياة الاجتماعية، علاقة الولد مع والديه، علاقة الزوج مع زوجته، الزوجة مع زوجها، علاقة الجار مع جاره، علاقة الزميل بالعمل مع زميله، علاقة الرئيس في العمل مع مرؤوسه، علاقة صاحب العمل مع العامل والذي تحت يده، كل هذه لا تنجح ولا تستقيم ولا تظهر بركاتها ولا حسنها ولا جمالها إلا بحسن الخلق. وانظروا مثلا كيف رسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية في مواطن كثيرة وبأساليب منوعة. ففي قضية العلاقة الزوجية مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن إيش مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. قضية الإنصاف في التعامل، في التعامل مع العبيد، مع الذين تحت أيدينا، ما هو بالعمال الأحرار هؤلاء، يعني هم من باب أولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، يعني خولهم الله تعالى وجعلهم تحت أيديكم، فلا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم، إن كلفتموهم فأعينوهم. في التعامل مع الجار، عبد الله بن عمرو بن العاص مرة كان في مناسبة فجاء خادمه القهرمان فقال هل أعطيت جارنا من هذه المرقة شيئا؟ تربية نبوية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يجعل من جملة الورثة. كل هذه قواعد أخلاقية والإخوة، أخلاقية عظيمة جدا. نستطيع بأخلاقنا أن نكسب كثير من الناس إلى رحالنا وإلى صفنا، فإن لم نستطع أن نكسبهم إلى صفنا حيدناهم، يعني كففنا شرورهم، لأننا لا نستطيع أن نملك جميع الناس ونجعلهم معنا أو يحبوننا، لا، لابد الإنسان من كما يقال محب وشان، لكن العقل يقتضي ألا تكثر الأعداء بسبب سوء خلقك وفظاظة التعامل، بل بحسن الخلق نستطيع أن نكسبهم لنا أو أن نخفف من شرهم. ولا يترجم هذه الآية شيء أعظم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية، القولية والعملية. ولو أراد الإنسان أن يشرحها شرحا وافيا والله بدون مبالغة يحتاج مجلد كهذا المجلد أو أكثر. كيف؟ والله تعالى أثنى عليه بهذه الآية في أوائل البعثة، فبقي بعد هذه الآية أكثر من 22 سنة وهو يترقى في مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وأسأل عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى الذي حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن التأسي برسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.